السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الإخوة الأحباب، نحن اليوم على موعد مع ندوة شهرية جديدة، لكن اليوم لنا موعد مع موضوع هو من أهم المواضيع التي تشغل عقول المسلمين اليوم في بلدنا هذه خاصة، والمسلمون يتعرضون كل فترة من الزمان لربما إلى هجوم أو أن يخرج أحدهم على الناس بمغالطات، والمغالطات تكون عظيمة إذا ما كانت في أمر من أمور دينهم. فهذا هو أعظم مصيبة، أن يصاب الإنسان والمرء في دينه. ومن هذه المصائب أو المغالطات، المغالطة التي خرج علينا بها هذا الرجل الذي لربما لم يسبق إلى مثلها من قبل بين المسلمين، أن يحرم أحدهم شيئا شرعه الله عز وجل في كتابه، لباسا ألبسه الله تعالى للعفيفات من المؤمنات، من نساء المؤمنين أمر به الكتاب العزيز، أمر به سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، يريد هذا الرجل أن يحرمه على المؤمنين، ولربما لم يقف له إلا القليل من عباد الله تبارك وتعالى الذين أيدهم الله عز وجل حتى يردوا عن هذا الدين ضلال الضالين وانتحال المبطلين. واليوم عباد الله نحن على رد وكشف لهذه المغالطات لمن ادعى تحريم النقاب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما يقول ونسمع، اللهم آمين. وليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولي المستقيم، الحمد لله رب العالمين، لا يهدي سير الخائنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قاسم ظهر الناشرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه في حال انفتاح ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: قبل الساعة سنوات قد ضاعت، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها القائم وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر عامة. وما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سبق الذين إذا يقولوا يكذبوا، ومضى الذين إذا يقولوا يصدقوا. وفي حال انفتاح ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله: سيأتي قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وفي حال غياب رؤوس أهل العلم حينا، وقعودهم عن تفسير الأمة أحيانا، وفي حال تداعي الأمم علينا من كل أفق، إلى غير ذلك مما يعيشه المؤمنون في قالب هذه الأزمات، خصوصا الأزمات الفكرية الغثائية الحادة التي أفقدتهم توازنهم وزلزلت كيانهم، كل بقدر ما عل من هذه الأسباب ونهل، فصارت دخل وسارت دخل وضعفت البصيرة، فوجد أهل الأهواء والبدع مجالا فسيحا لنشر بدعهم ونثرها، حتى أصبحت في كشف كل لاحق، فامتدت من المبتدعة الأعناق وظهر الزيغ، وعاشوا في الأرض الفساد، وتجارت الأهواء في أقوام بعد أقوام، إلى غير ذلك من الويلات التي يتخلت المسلمون في حرارتها ويتجرعون مرارتها. إذا بفرد من المبتدعة يحاولون اقتحام العقبة لتكثيف الأمية الإسلامية وزيادة غربة الإسلام بين أهله، هذا ممن يدعي العلم وهو عالم عنه، وقد تزيى بذي أهله وراج سوقه على بعض العوام بما يلفقه من الأكاذيب والأوهام، ورأى حينما قاطب هؤلاء الأغمار الرعاع أنه لا معارض له من أولئك، كما يتكلم المتكلم بين المصادر بما شاء من الكلام، حتى تخيل لذلك أنه من العلماء الأعلام لو بقيت بدعته حديثة الأدراج أو الأوراق لهان الأمر، لكن ولكان من الخطأ الرد عليها وتنبيه المسلمين إليها، لأنه إشهار لفكرة تكون قد ماتت في نهجها، ولح لأنظار المسلمين لينظروا في زيتها. ادعى هذا الرجل دعوة لو قالها قائل لعمر لهاجت سرته ولبادرت بالجواب جرته، دعوة لا تقوم على قدمي الحق ولا على قدمي باطل وحق، دعوة لا تستحق النظر فيها فضلا عن الاشتغال بالرد عليها، ولكن لأن لكل ساقطة لاقطة، ولأن له صديقا حميما أشرف في نصرة بدعته وفتح له باب جريدته ونشر فيها شكه وضلالته، كان السكوت على مثل هذه الضلالة يعرض كثيرا من الأبرياء للانزلاق من ورائه والتأثر بأباطيله، فهذا كله أوجب الرد عليه والكشف عن قراءته، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وفي ذلك أيضا فائدة للباحث المفتري نفسه، وهي احتمال أن يعود إلى رشده، وأيضا التقليل من أوزاره من جراء تقليل عدد المتورطين المضللين به الذين سوف يحملوا أوزارهم فوق أوزاره، كما قال عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال عز وجل: ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلون ومن أوزار الذين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يجرون. ما في شك أن هناك كثيرا من الإخوة يعني يرون أن مثل هذه الردود ينبغي أن توجه مثل هذه الجلسات بنواحي علمية مجردة عن النقاش والأخذ والرد، مع أن غالب هؤلاء قد يلتبس عليهم الأمر نتيجة نشاط هؤلاء المبتدعة وإفتاح وسائل الإعلام لهم، فلا يتبينون حقيقة ما اختلف فيه الناس فضلا عن التمسك به والدعوة إليه. ومع ذلك كنا نتمنى أن نضيع الوقت مع مثل هذا، ولكن كثيرا ما تجد الرياح بما لا يشتهي الملاح. أساء المبتدع فاخترع أنال من خواتين المحجبات ومن حجابهن، بل وصل الأمر إلى رميهن في الفاحشة، فعلى الأقل انتصارا لهؤلاء الأخوات وامتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يأخذ امرأة مسلمة في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه مفرطه، وما من أحد ينصر مسلمة في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصر الله في موطن يحب فيه مفرطه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة القبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. ورضغة القبال كما في بعض الروايات المفسرة هي عصارة أو عرق أهل النار. فرضع المبتدع بالبيان خاصة أنه يتسلم يعني مقام الاجتهاد والتجديد، يدعي أنه مجتهد ومجدد، وبالتالي لا نأمل أن ينفتح من الشر ما هو أكثر من ذلك، وتكون هذه الخطرات تجتمع بعضها إلى بعض فتشكل سيلا من الزبع والضلالات التي قد تتفتح عنها يعني عبقريته. فردعه عن بدعته بالبيان واجب حتى لا تتوالى الخطرات التي يزخرفها بدعوى الاجتهاد والتجديد فتكون سيلا على سوال الغفلات. ما نشك أنه لو كان هناك سلطان شرعي يدع الله عز وجل به ما لا يدع في القرآن لما كان لمثله الجزاء إلا التعذير والتأديب والحجر عليه، منعه من الكلام في الدين استصلاحا للديانة وأحوال الجماعة، لأن الحجر على هؤلاء الجهال ألزم وأوجب من الحجر الصحي لاستصلاح الأبدان. والمبتدع إذا هدر وجذر لا تكتعمة في جفره، أما ترك تحسيسه ببدعته فهذا تزكية له وتنشيط وتغرير بالعامة، لأن العامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده قائدا. تجانف هذا المبتدع للعدوان والإثم وجمع من الترهات ما يمد سماعه أولو الألباب السليمة والعقول المستقيمة وسمى أوراقه بتذكير الأبحاث بتحريم النفاق واشتملت هذه الصفحات الكاذبة القاطئة على ألفاظ مبتدعة وإشارات مخترعة وأقوال مختلقة ليست من أقوال أهل الإسلام بل لم يقل بها أحد من الأئمة الأعلام وإنما هي من أوضاع الصحافيين والمسمين بالمفسرين الطرائع السفر كما تعودنا من أمثاله وراء دعوة الاجتهاد فهو يقول عن نفسه بأنه حصل أكثر أسباب الاجتهاد وبأنه يجدد الأمة أمر دينها هذا كما هو في كتابه في الله وفي الحقيقة أكثر يعني أمرين في هذا الزمان هنا ونحن في نفس الوقت أحوج الناس إليهما التجديد والاجتهاد تجديد الدين وفتح باب الاجتهاد لأهله وفي نفس الوقت هذه أو هاتان النافذتان هما أكثر أيضا المنافذ لغزو الإسلام وإفساد أهله لماذا أن نرى كل من أراد أن يخترع شيئا في الدين ويخرج على قواعد أهل العلم يحتمي وراء هاتين الدعويين التجديد والاجتهاد هذا الترابي مثلا في السودان أيضا من وراء من خلال نافذة التجديد والاجتهاد إذا به يخرج أيضا على الأمة بآراء ما أنزل الله بها من سلطان وبدع وضلالات يدعو مثلا إلى إسقاط حد الردة عن المرتد وإلغاء حد شارب الخمر وإلغاء وإباحة زواج المسلمة من الكافر المسلمة تتزوج يهودي أو نصراني إلى غير ذلك من الدعاوى الواسعة بدعوى الاجتهاد وبدعوى التجديد فهذه الدعوة ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من كذلك العذاب لأنها دعوة الحقيقة لهدم الإسلام والتخلص من أحكامه ونظمه والثورة على تراثنا الفقهي لكن بدون مواجهة التيار الإسلامي مباشرة ومعاكسه وإنما بالمشي معه تحت ستار الإسلام لكن بلبوس إسلامي جديد هؤلاء حقا هم قطاع الطريق على هذه الأمة في سيرها إلى الله تبارك وتعالى على صراط مستقيم فالله صليبهم وهو حسيبهم كان الأولى إن كان هذا الرجل مخلصا للإسلام وأهله أن يتقي الله في تبادل بلوات نفسهم البلبلة وقد كثرت عليهم الرماح من كل جانب على الرماح اختار ميدانا محببا لأعداء الصحوة الإسلامية والكائدين لرجالها ونسائها ولذا صار به أهل الفتن والأهواء ثم إن أجواء العصر الذي نعيشه على أهبة الاستعداد لاحتضان عالم الشقاق فتحمل له العلم الخفاق لنشر شيخه في الآفاق فيغتر بذلك أثير الحظ الزائل وما زاد أن صار بوقا ينفخ به العدو الصائم أثارت هذه البدعة عاطفة من الاستحسان والإعجاب في دوائر يتفق الجميع على الريبة في كل ما تستحسن والشك في كل ما تصفق له وتهلل كما يقول القائل كل من يصفق لك أكل لك من أنت وصارت مقالته سكأة لاستعداء الأعداء على حكم الله الشرعي في هذه القضية فمن اعتاد على تبسيط ما لا يمكن تبسيطه سوف يكون من الصعب عليه إدراك خطر هذه الدعوة إلى السفور باعتباره واجبا شرعيا الأمر الذي لم يجر عليه حتى قاسم أمين في غروة ضلاله لم يستطع قاسم أمين أن يتجرأ على الزعج هذه الدعوة العريضة الواسعة من أن النقابة محرم وأن النقابة مجرمة وآثمة وتستحق دخول النار وأنها أقرب إلى الله وأقرب إلى سواء السبيل من المتبرية ما جرى أحد على الإطلاق من قبل أن يعني يتفوت مثل هذه الدعوة وما في شك أن فتح هذا الباب من جديد هو محاولة لإرجاع لإحداث نكسة في الدعوة الإسلامية حتى ترجع أيضا إلى الوراء يعني خطوات وخطوات فيعني نستعين الله تبارك وتعالى في كشف بدع هذا الرجل وإن كنت لست أهلا بذلك لكن الضرورة قد تلجئ الإنسان يعني إلى التيمم إلى ما وجد الماء كما يقول أبو علي البصير لعمر أبيك ما نزل المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد إذا اشتعرت وطوح نفسها رعي الهشيم وقال بعض العلماء القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر صدقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره التصدي لمجادلة المبتدعين، وقد حكى عنه الغزالي في كتابه المسمى المنقذ، ولا نسم العنوان، حكى في المنقذ أنه أنكر على الحارث المحاسبي تصنيفه بالرد على المعتزلة، فقال الحارث: الرد على البدعة فرض. فقال أحمد: نعم، ولكن حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنها، فلا يؤمن أن يطالع الشبهة من تعلق بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب، أو ينظر في الجواب ولا يفهم كلها. قال الغزالي: وما ذكره أحمد حق، ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر، أما إذا انتشرت فالجواب عنها واجب، ولا يمكن الجواب إلا بعد الحكاية. نقول قبل أن نجلس إلى الموضوع، نقول إن صاحب الحق الفاهمة لحقه والمحيطة بأطرافه لا يبالي بالمخالفين وإن كثروا أو ضخمت ألقابهم، ولا يبالي بكل ما يولدون من شبهات وإن بدت كثيرة قوية، ولا يجعل مناط الحق لمركز ولا لقب ولا شهرة، لأنه يعلم أن من سنن الله في الاجتماع وفي الكون أنه عز وجل يسلط الأفراد بعضها على بعض، يسلط الباطل على الحق والضلال على الهدى، الخطأ على الصواب والجاهل على العالم، والسفيه على الحليم والأحمق على الكريم. إلا هذه ضرورة اجتماعية تخلص الحق من سوائل الباطل، والصواب من متاهات الأخطاء، فيمتاز الحق بأهله والباطل بأهله، كتلك الضرورة الكونية التي يسلط الله فيها الليل على النهار، يخرج الفجر ناصلا من سواد الليل. إن من المكابرة والعناد أن تقول بخلاف ما أجمع عليه أهل العلم بعد ثبوت ذلك بالسنة الصحيحة ومشاهدة إقرار أئمة الأمة وخلفائها وأفاضلها في كل زمان ومكان من عهد نزول الوحي إلى اليوم، وإن إنكار هذا الجاهل المبتدع بأمر مجمع على مشروعيته لا قيمة له، وليس من المعقول أن يكذب الصحابة والسلف ويطبق هذا الفاز الشاذ عن الجماعة. ثم إنه يغطي ما بين، إذا نظرت في كلامه الكتاب موجود، يعني تقريبا نصف الكتاب مدح في نفسه ومدح في منهجه وكلام عن الأدلة، حتى أوهم الناس أنه على شيء من العلم أو أنه يحتاج الأدلة، ولا أكثر ما يعني لو يعني ما في وقت ما في سنة يكثر، حتى في حواره الآن على صفحات الجريدة يكثر من الكلام في العمومات، يختلف وراء العمومات ويذكر الأدلة العامة، لأنه يعني ما عنده قضية محددة ولا دليل محدد، يتكلم في احترام العلماء، يتكلم في أهمية العلم، يتكلم في تفتيه الجهلاء، يتكلم في أن لا نأخذ الحق من الرجال، ويعني يطول ويبدي ويعيد وكأنه على حق حتى يغطي يعني ضلاله وباطله. فمما يغطي به بدعته أنه يقول إن الحق لا يعرف بالرجال، يقول نعم الحق لا يعرف بالرجال، لكن نقول أيضا في نفس الوقت كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: إذا كان الحق هو المعتبر دون الرجال، فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم، بل بهم يتوفر إليه وهم الأدلاء عليه. ويقول بعض العلماء، يقول: والانفراد عن أهل العلم برأي في الشرع والقول بما لم يقل به أحد فيه ينفئان عن خلل في العقل. يقول عن زفر ابن الهليل أنه قال: ما معناه إني لا أناظر أحدا حتى يسكت، بل أناظره حتى يجل. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يقول بما لم يقل به أحد، أن يقول إنسان بما لم يقله أحد من قبله من أهل العلم: إني لا أناظر أحدا حتى يسكت، بل أناظره حتى يجل. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يقول بما لم يقل به أحد. يقول: وأرى من الواجب الديني أن أوصيه إن كانت فيه أقصى عنده من العقل بقية صالحة للتعقل أن يترك الكتابة في الفقه والحديث، لأنه استبان من كتاباته ما يقضي عليه قضاء لا مرد له، لأنهما ليس من صنعته، والعاقل يترك ما لا يحسنه. وقد قال الشاعر العربي: خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقطعة وسرير. والغلط فيهما غلط في ضمين الدين، والطيش فيهما هلاك في الدنيا والآخرة. ويقول أبو عمرو ابن العلاء البصري، وهو أحد القراء السبعة، يقول: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نفس طوال. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغالطة.
ويقول علي بن فسيد ابن ابي طالب رحمه الله ورضي عن ابيه يقول ليس ما لا يعرف من العلم انما العلم ما عرف وتواطأت عليه الالسن. ويقول ابراهيم ابن ابي عبد رحمه الله من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. ويقول الحافظ ابن حجر اذا تكلم المرء في غير فنه اتى بهذه العجائب. وذكر ابو عمر ابن عبد البر عن مالك رحمه الله قال اخبرني رجل انه دخل على ربيعه شيخ الامام مالك فوجده يبكي فقال ما يبكيك أمصيبه دخلت عليك وارتاع لبكائه؟ فقال لا ولكن استبكي من لا علم عنده وظهر في الاسلام امر عظيم. ثم قال ربيعه ولبعض من يبكي هاهنا احق بالحبس من السراق احق بان يحبس رجلا من اللصوص ولبعض من يبكي هنا احق بالحبس من السراق. وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى لا آفة على العلوم واهلها اضر من الدخلاء فيها وهم من غير اهلها فانهم يجهلون ويظنون انهم يعلمون ويفسدون ويقدرون انهم يصلحون. وقال الخاتم بن محمد لان يعيش الرجل جاهلا خير من ان يقول على الله ما لا يعلم. وقال الامير شفيق ارسلان يقول ومن اعظم اسباب تاخر المسلمين العلم الناقص والذي هو اشد خطرا من الجهل البسيط لان الجاهل اذا قيض الله له مرشدا عالما اطاعه ولم يتفلسف عليه. واما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يحتمع بانه لا يدري. وكما قيل ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلائكم بنصف مجنون. واقول ابتلاؤكم بجاهل خير من ابتلائكم بشبه عالم. نحتاج قبل الاستدراك في الموضوع ان نفرض يعني قصه هذه ما اريد ان اقول المؤامره الان لكن اؤكد هذا حتى تروا بانفسكم قصه هذه المظاهره او هذه الحمله على النقابات وعلى المحجبات من البدايه. ففي اول شعبان سنه 949 من الهجره الى حمزه جابر صاحب ريده النور ينظم مظاهره اعلاميه ويفجر هذه القنبله في ساحه الشبكه. بداها بقوله وددت لو ان العاملين في الحق الاسلامي لا يسلمون على عمل من الاعمال في الحياه العامه في مصر وغيرها قبل ان يبحثوا عن هذا العمل في الكتاب والسنه ولا يجوز لواحد منهم ان يتقدم خطوه واحده في تنفيذه قبل ذلك. فان وجد هذه الخطوه في كتاب الله او في السنه المشرفه او فيهما معا خطاها فان لم يجد هذه الخطوه فيهما فلا يخطوها. وفوق ذلك فان القران والسنه ليس من الكلأ المباح يبيح من ذلك ادينك. يقول وفوق ذلك فان القران والسنه ليس من الكلأ المباح يبيحه لنفسه كل واحد من الناس ولكن ذلك مقصور على اهل العلم والفقه لانهم يملكون وسائل المعرفه فيقدمون واما غيرهم فلا يملكونها ولا يجوز لهم من ثم ان يقتحموها. ومن يفعل ذلك وهو لا يملك هذه الوسائل فقد ظلم نفسه وعرض نفسه ومن يتبعه للهلكه. ثم اخذ يتكلم على مشكله النقاط اخذت حاجه متزايدا في الحرب الاسلاميه في الاونه الاخيره حتى بلغ امرها ساحات المحاكم وادت الى كثير من الاضطرابات والناس بحكم النقاط اختلفوا. ثم نشر في خلاص الكلام ان هو طول عمره يعلم ان النقاط اما واجب او مستحب. ثم قال وقد زارني اخي في الله الذي احبه في الله وكان الاولى ان يبغضه في الله لبدعته وضلاله. الدكتور فلان الذي يرعى تخصصات الطب الشرعي والسموم كانه ظن ان كلمه طب شرعي يعني شرعي طب قانوني لا علاقه بالعلوم الشرعيه والا انه صدق انه هو درس علما شرعيا بكلمه الطب الشرعي. فما هي مؤهلاته؟ مؤهلاته كما يذكر هنا والتي بهرته وجعلته ما بين طرفه عين وانتباهاتها ينقلب راسا فيرى الواجب حراما. لا هي مجرد ان نعلم انه يعني انه يرى تخصصات الطب الشرعي والسموم، نعم هذه يباهي بها ويشيه بها على اقرانه في كليه الطب البصري. او ان كان الشهاده الاخرى اللي هي الليسان بالاداب في الفلسفه. ايضا هذه يروح يفتخر بها في كليه الاداب في الفلسفه. ثم الشهاده الاخرى وهي شهاده مجروحه في الحقيقه. انه ايضا دراسات في القانون اظن لما حصل على سنه الحقوق جامعه القاهره وله دراسه في خدمه الدكتوراه في القانون العام. والله ايضا هذا يفاخر به مساحات المحاكم التي تحكم بغير ما انزل الله او في كليات الحقوق. لكن حتى الان ما في اي شيء يشهد له بان له ان يتكلم في العلم الشرعي بهذه الطريقه الجريئه. ما نقول ان لا يتكلم في الشرع الا من كان معه شهادات، لكن ان تكلم بحق فاهلا به ومرحله. ولكن حتى الان كل هذا لا يفيدون بشيء. ثم قال ولم يكتفي بذلك، يعني لم يكتفي بالطب الشرعي الفطري والطب الشرعي والسموم والحقوق والاداب الفلسفه، لم يكتفي بذلك. وهو في شيء عشان يكتفي لا علاقه بالموضوع. حتى حط على اجازه التجويد، اجازه في التجويد، في تجويد القران، ثم راح ينقص علمه هذا بلا مقابل في الدعوه الاسلاميه الى اخره. ظن الان يعني ظل يمدحه بعد النشاط في الدعوه وانا لا ابتغي على الله الى اخره. ثم قال وقد سعدت بزيارته. ثم قال وقد سعدت بزيارته سعاده بالغه، اذ لا يتحدث في اي مساله من مسائل الدنيا والاخره الا اذا رد اقواله ردا اصوليا الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب لا توجد صفحه واحده فيها عزو لواحد من اهل العلم. افتح اي صفحه لا في اي عزو لهوان الا اي مصدر ينقل منه، مره واحده لم تعزو الى مصدر ياخذ جزء ولا صفحه، ما يعرف شيء اسمه التاصيل العلمي. ويحدثك عن صحة الحديث أو حسنه وضعفه، ويملك عليك شوارد حسك، فإذا استفهمت أجابة ودلل على كل كلمة في إجابته. يقول وذلك هو النمط، النمط الذي يجب أن يكون في مجال العمل الإسلامي، لا يركن إلى تفاصيل من كتب ويدعي بها علما. ثم يقول زارني الدكتور المنصور وتبادلنا أطراف الحديث، وفوجئت بحكم جديد في النقاط علي في النقاط، إذ قال لي إن حكم النقاب إنه حرام، ودهشت لهذا الحكم فإني لم أسمعه من قبل بل تبعت ما يناقضه. وقال لي إنه تم بهذا الأمر اهتماما بالغا وأعد حوله بحثا، ورجوت رجاء حارا أن يوفيني بهذا البحث. في الأسبوع الماضي أنجز وعده وأحضر بحثا مستفيضا إلى آخره، يعرض البحث باختصار. وأعلن الدكتور ابن منصور، أعلن هذا كان سر لكنه أعلن هذا الاكتشاف، أعلن أن توجيه الأحكام الشرعية بدعوى الحماس أمر خطير في الدين، لأنه يفضي للقضاء على شرف هذه الأمة التي ما قامت إلا على الدليل والبرهان. ويظل يسرد ويبدي ويعيد كلام في الأدلة والبرهان واتباع الآيات والكتاب والسنة ونقد من يحيد عنهما. عادته التهويش والتهويل يعني يصدق هذه النصوص كستار دخان يختبئ الزحف من ورائه. يقول وانتهى إلى أن وجه المرأة ليس بعورة بأدلة من القرآن كأننا نسمعه لأول مرة. هذا ذنب بأنت، يعني أنت واقف إنسان تمسك مثل هذا الموقع الحساس مسؤول عن جريدة سيارة، وتقول أن هذه الأول مرة أسمع أن وجه المرأة ليس بعورة من أدلة من القرآن، فهذا ذنبك أنت. كان ينبغي أن تعرض البحث على أهل العلم ويقولوا فيه قولتك، فإذا كان صالح لا تنشره. لكن ماذا فعل؟ يقول قلت للدكتور ابن منصور وإلى من انتهيت في هذا البحث؟ قال إنه ليس واجبا ولا مندوبا ولا مباحا، وإنما هو تكلف وحرام. فقلت له إن نصر هذا البحث على أجزاء يقتضي وقتا طويلا، وكأنه أشبه بباب من أبواب الجريدة. فورا في لحظة في طرفة عين تحول الواجب الذي اعتقد واجب أو مستحب إلى حرام، وسمح له بالنصر فورا. لو أتاك رجل يقول يعني إيضاح الأمر في وجوب شرب الخمر مثلا، وبحث وفق الأدلة كما يقول هنا في العنوان وفق القواعد المستمدة من علم أصول الحديث، واحد جاي لك يقول لك إيضاح الأمر عنوان جميل ومتبوع، إيضاح الأمر في وجوب شرب الخمر، تقول له أنا أول مرة أسمع هذا، وتنشر له البحث وتجعله بدلا ثابتا تفرضه على القراء لمدة يعني حوالي 9 أو 10 أشهر. هذا يعني هذا ما أكوى أظنه بعقول القراء. هل كل الناس مغفلين هكذا؟ فتستطيع خداع كل الناس بعض الوقت، او بعض الناس كل الوقت، لكن كل الناس كل الوقت تخدعهم؟ لا، لن يستطيع ان يفعل هذا. اذا هل هي المسألة قنبلة اعلامية تفجر حتى تمشي الجريمة اكثر، ام قنبلة اعلامية تفجر حتى تلهي الناس عن واقعهم الاليم، او ام ماذا؟ يقول فقلت له ويحصل ان نختار له عنوانا. اصبحت المشكلة الان كيف ليست يعني كيف الواجب صار حراما، لكن المشكلة الان ما هو انسب عنوان هذا البحث القيم. واقترحت ان نطلق على هذا ثلاث اسم، سبحان الله، تأثيم وعقاب من تتكلف النقاب. انظر الى صحبة السوء التي كانت تجتمع في هذا الوقت وتتآمر لاختيار عنوان للبحث. وطبعا الامناء جدا جعلوا عنوان بخط عريض في الجريدة تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. طبعا عوام الناس لان مستوى البحث في بعض الاشياء يطلب عليهم هضمه، يكفي عوام الناس انك تظل لمدة 10 اشهر بعنوان عريض في الجريدة تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. تذكير الاصحاب بتحريم النقاب هذه اسلوب من اساليب الصحافة المغرضة، وهي قاعدة ما تكرر بالكاف تكرر بالقاف. فكثرة التكرار يحفظ الجماهير والعوام هذه العناوين. الان الاخوات المراقبات يمشين في الشوارع في بعض الاماكن، العوام الجهله العمي لانهم بيد من يقودهم اذا بهم يعني يعيرون الاخوات وينكرون عليهم يقولون اللي انتوا عاملينه ده حرام. الان العوام بيفتوا في الشوارع بسبب هذا المبتدع، اللي انتوا عاملينه ده حرام. وبعض خطباء الجهله انبهر ايضا بالكلام ويخصص خطب الجمعه لمهاجمة النقاب. سبحان الله، يعني ما أشد غربة الإسلام في أهله. فأول عنوان اختاروه تأثيم وعصاب من تتكلف النقاب، فاعترض قال حتى من ارتدته هي آثمة. فاقترح صديق أن يكون اسمه النقاب تكلف معاف يستوجب الإثم والعصاب. فقلت إن كلمة معاف فيها تكلف واصطناع. فذكر ثالث عنوانا يقول القول بتعميم النقاب تكلف يستوجب العقاب. قال الدكتور بن منصور هذا تأثيم لمن يقول بذلك وهو حق، غير أن البحث متوجه لاتخاذ النقاب بذلك. فهتف الأخير وجدتها وانتبهنا إليه، فقال القول في النقاب أن من تركه يفاد. فقلت إن هذا صحة الحرام والمكروه، وقد انتهى الدكتور بن منصور لأنه حرام. هو انتهى، لكنك إلى ماذا انتهيت؟ أنت درست شيء حتى تتحمل اسم هذه الفتوى الضالة؟ انت ما درست البحث. واحد كلمك كلمتين وتقول انشره فورا في طرفة عين وفرضته عن القراء. قلت اذا نسميه حكم النقاب في الاسلام ان ارتداءه حرام. قال نقترح غيرها ونوازن بينها. فقال صديقنا فصل الخطاب بتحريم النقاب. فقال الدكتور ابن منصور انا رأيي صحيح ولكنه يحتمل الخطأ، وسوف ترون من كتابه انه يرى ان رأيه لا يحتمل الخطأ كما سيأتي، ولذا كان يسميه فصل الخطاب. يعني رأي صواب كان يريد ان يتشبه بالأئمة في تورعهم عن الفتية بغير علم. فقال لو اطلقنا عليه ارشاد الاصحاب الى تحريم النقاب او تفصيل الاصحاب بتحريم النقاب. ثم قال هو بقى رجع لنفسه بعدما قال ارشاد الاصحاب الى تحريم النقاب او تفصيل الاصحاب بتحريم النقاب، قال ولكن الارشاد والتفصيل قد يكون فيه نوعا من الاستعلاء واعوذ بالله منه. ثم قال لو اطلقنا عليه تذكير الاصحاب بتحريم النقاب لكان اكبر، لاننا امرنا بالتذكير في قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى فيذكر من يخشى. وانشرحت صدورنا لهذا التعبير واتخذناه عنوانا لهذه السلسله من المقالات الشيقه التي فيها من العلم الكثير وفيها من الفائده ما هو غزير. وامتع ما بهذه السلسله وطريقه البحث والمثابره على الحق والوقوف في وجه الموجه وان كانت عاليه، وفي مقابله القوه وان كانت عاتيه، وعدم الخوف من الاتهام بالخروج على المالوف ومن بعض الاشخاص الذين رفعوا انفسهم او رفعهم الناس الى مكتبه التخفيف واعتبار كلامهم بمنزله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص الكلام انه في الاخر قال له انا هننشر الردود واللي بترد عليه كلها، وقال له ده حق مطول وانا ارحب كل التخفيف، ولكن اجلها الى نهايه الايه المقالات وانتهت الايه. طبعا يلاحظ هنا معروف ان اي جريده يعني اقول محترمه حينما تنشر بعض المقالات هذا عادة معروفة تكون إيه المقالات أو الآراء المنشورة في هذه المجلة على مسؤولية إيه أصحابها، والجريدة غير مسؤولة عنها. هذا حتى إذا كان حقا واضح. فكيف بمثل هذه الفرية وهذه البدعة والضلالة؟ فأولا يعني أنت انحزت بكل قوة إلى هذا الرأي الذي لم يسبق لك دراسته، ثم لم تعرضه على اهل العلم قبل ان تنشره، ثم فرضته بالقوه ايضا خلال 10 اشهر ما يقارب ذلك ارضا وحجبت كل الردود التي وصلت إليك. هل هذا الردود فيه تجرد وفيه انفاق أم لأن أنت في إيدك البحث تتحكم كما تشاء وكما تهوى؟ هذه هي الأمانة بالعزم أنك كل ما تنشر مقالة يتنشر الرد عليها أو تعرضها على العلماء ويقولوا قولتهم. أما أنك تنشر بهذه المدة الطويلة وتحفظ الناس تذكير الأصحاب بتحريم النقاط اتخاذا تتخذ أساليب الصحافة المغرضة وسيلة لزعزعة هذا الحكم الشرعي فيعني حسب الله ونعم الوكيل. ثم في النهاية بعدما نشر من يعني حوالي 10 أشهر المقالات بتاعت ابن منصور انتهت المقالات وسكت ما نشر ردا واحدا من الردود التي وصلت ولا رد كتمها جميعا تقريبا أظن من شهر شعبان الماضي إلى هذا الشهر يعني حوالي 6 أشهر تقريبا أخفى هذه الردود وإلى في غمار أحداث العراق والكويت يفجر القضية من جديد وحوار الأصحاب حول وحوار مع الأصحاب حول موضوع تحريم النفاق من جديد يفجر القضية وينشر صورة قبيحة لواحدة مجندبة لعلكم رأيتموها صورة تعودنا أن هذا المسلك السيء لا يسلكه المنصفون أو أهل العلم المحترمون إنما يسلك الصحفيون المعروف وسائلهم في التشنيع على الأخوات أو على المسلمين عموما. طريقة النشر طريقة الصورة تثير الاستفزاز فيها نوع من يعني التنفير من صورة المجلببات والمنقبات هذا أيضا من أساليب الصحافة المغرضة. ثم ماذا؟ ثم إذا بالحمد جابر الذي أخذ على نفسه العهد بعد العهد أنه ينشر الردود حتى يسكت الأصوات المعارضة إذا به فجأة يحيل جميع الردود التي وصلته إلى الخصم ليكون هو القاضي يقول له خذ رد على الكلام اللي وصلنا هذا يعني شوف التمادي والظلم والتجني بعد كل هذه هذا العدوان يعطيه في الآخر جميع الردود ويعرضها من وجهة نظره هو ثم يقوم الأمر بالفتح والتحريف للسلام كما تتروى ويخفي ما يمكن أن يدينه أو يهز صورته. المفاجأة الثانية هذا كان أول يعني أول مقالة تذكير الأصحاب بتحريم النقاب في 1 شعبان 1409 الأسبوع المقبل بعدها مباشرة كتب هذه المقالة الحمد يقول اعتذار قدمنا في العصر الماضي لسلسلة من مقالات الدكتور إسماعيل منصور في التذكير بتحريم النقاب وقد اتصل بي عديد من الزملاء والأصدقاء وأدوا إلي نصيحة بعدم نشر هذه السلسلة عذر العذر بقى لأن النقابة في مصر من الندرة الشديدة بمكان فلا تكاد المنقبات يمثلن شيئا يذكر أو نسبة يعتد بها في المجتمع المصري طبعا تسمى رائحة الازدراء والاحتقار إذا لماذا لم تثبت على هذا؟ لما هم حسنة مبعثرة قليلة لا وندرة لا تمثل أي شيء في المجتمع المصري واضح؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن انظروا بقى ومن ناحية أخرى فإن العمل الإسلامي يعاني من القبض على بعض أعضائه الذين يتعرضون للتعذيب وهم في صدام مع الشرطة وغيرها ولسنا بحاجة إلى أن نحملهم هموما جديدة تتوالى عليهم من الأصحاب وتكفيهم شرور السلطة وتسلط الشرطة وهجوم الكتاب العلمانيين من النصارى والشيوعيين. هو رحمة ورأفة العمل الإسلامي أنه يعلم أن العمل الإسلامي القائم على العلم والأصالة واتباع الدليل واحترام الشرع هم الذين يلتزمون بهذا الحكم فهذا هو لا يجهله فيقول مش عايزين نزود هممهم وكفاية عليهم ما ذكر من المعاناة ومن المحن فلا ننضم نحن أيضا يعني إليهم. يقول وقد استمعت إلى النصيحة ورحت أوازن بين مزايا النشر وعيوبه واتفقت من حولي فأجدوا وجهة نظر الناصحين وتدبرت حالي ماليا ووجدت أن حكم الإسلام واجب التبيان وأن السكوت عنهم على علم به قد يكون فيه عصيان سبحان الله يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن ولكني سمعت أصوات عديدة من الصحابة تهتف الخلاف شر فاكتفيت بإثبات رأي الدكتور إسماعيل منصور الذي أكن له كل تقدير واحترام والذي انتهى فيه بالدليل والبرهان إلى أن النقاب تكلف وحرام وأدعنت للنصيحة عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لينوا لإخوانكم وأنا مقدر كل التقدير لأدلة الدكتور ابن منصور وله أقدم الاعتذار. إذا الاعتذار موجه إلى من؟ إلى ابن منصور ولم يعتذر أنه انحاز مسبقا بكل قوة إلى هذا الرأي الباطل ولم يعتذر عن هذه الديباجة المثيرة التي زجن بها هذا الباطل وذكرته، ولم يعتذر للأخوات بل يزدري المنقبات ويحتكرهن ويقول ندرة ولا تشكل أي ثقة في المجتمع. لا ماشي، إذا ما الذي يعني جعلك تعقل عن هذه الحكمة وهذا التعقل، وما الذي جعلك تعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لينوا لإخوانكم؟ فهذا عذر أقبح من ذنب، وكان ينبغي أن يوجه الاعتذار إلى ذلك المبتدأ. كان ينبغي أن يعتذر إلى ملايين المسلمين الغيورين على دينهم الذين آذاهم بما فعل، ولا إلى آلاف النساء المنقبات التي همزهن ولمزهن. فالشاهد أنه هنا أبرم أمر رجل لم يلبث أن نقضه في العدد الثاني الأسبوع اللي بعده بحجة هي أوهن من بيت العنكبوت. ما هي الحجة؟ أنه نسي أن يستخير، يعني قبل أن يعمل هذه النصيحة لسى لصلاة الاستخارة، فعاد وصل الاستخارة فانشرح صدر أن ينشر من جديد المقالة. هذه الحجة التي جعلته يفصل قول الرسول عليه السلام لي ولإخوانكم يقول نسيت أن أستخير، فلما تذكر الاستخارة استخار ورأى انشرح صدره لنشر هذا النور في الآخر. للأسف مضطر إلى أن نتكلم عن الرد الذي أرسلت إليه عقب أن نشر هذا الاعتذار. وهذه الرسالة ظلت حديثة فالاعتذار المتحدث إليكم، يعني كان أحد من أرسلوا ردودا وكنت أحد ضحاياه أيضا، فأتحدث عما لمسته بنفسي، ولعله إذا انضم إلى الكلام يعني من أرسل مثلي لعل يعني تكون أكثر مرض أكبر لما قال عليها في الخيانة وعدم الأمانة في نقل كلام الآخرين. فهذه الرسالة قبل أن أتلوها عليكم هذه جاءت ردا على هذا الاعتذار، فلم يكن ابن منصور نشر حرفا واحدا من مقالته، خبأ هذه الرسالة. وفي الشهر الماضي في أواخر الشهر الماضي بدأ ينشر من جديد ويقول إن وصلتنا رسالة من فلان واضح وسوف نرد عليها. أوهم القراء أن الرد الذي أرسلته له هذه الرسالة فقط. أولا هذه الرسالة لم تكن ردا على ابن منصور لأنه لم يكن نشر شيء، هذا رد على الحمد لعبة، كان المفروض أنه ينشر لكنه كتمها وخفاها كما فعل مع آخرين. ثم أنني قبل موسم الحج أرسلت إليه الجزء الثالث من الحجاب وفي خطاب صغير وقلت له من صفحة كذا إلى صفحة كذا يتضمن الرد على ابن منصور، فإن كنت ترى يعني أن تنشره كما هو لك ذلك، إن كان طويل كلفني بالأمر وأنا أختصر الرد وأرسله إليه، إما أن يترك الكلام كما هو وإما أن يكلفني، فإذا كلفني فيكون في التزام ضمني لأنه لا يحرك الكلام لأنه هو الذي قال لي أكتب. فانتظرت فلم ينشر شيء، ثم إنه قال بعد ذلك المنصور في الأسابيع الأخيرة قال وصلني خطاب صغير من فلان يشير فيه الى انه ارسل مع رساله مطبوعات عن الحجاب، كان انا يعني صورت له كم صفحه كده من الكتب ولم يعني يبين ان هذا ردي انا الذي ردي عليه، واضح الذي قال مطبوعات عن الحجاب حتى يوهم انها مطبوعات عن شويه كتب خلاص يعني. وفي داخله ادله لوجوب النقاب وتتضمن ردودا على المقالات الثلاثه بالتحديد. ثم قال بعد ذلك معلقا على الرد اللي انا يعني ارسلته اليه كله ولم ياتي رد علمي ولا غيره في نفس المقاله. منين انت؟ لان هو طبعا ما قالش رد علمي لان قال ده بعد مطبوعات مش بعد رد. فقال لم ياتي رد علمي ولا غيره وانما اوفر رساله ليس فيها رد علمي على الاطلاق، بل هي مليئه بالاتهام وسوء الظن، كان هذا هو المنهج السلفي في نقد الاراء المخالفه له. فهو اوهم الناس ان الذي رد عليه هو الراي وهذه الرساله، هذه الرساله ليست رد على المنصور، هذه كانت رد على الحمزه، ثم كتمها حمزه دعبس الى هذه قبل اسابيع قليله ثم نشرها من خلال عينه هو، اعطاها للمنصور قال خذ رد على هذه الرسائل. فالمفروض ان لا انك تجعل كل طرف يمثل وجهه نظره، خاصه اذا كان هذا مبطلا والاخرون على حق. نعم، فاوهم ان هذا هو رد على الكتاب، بل كما ذكرنا هو رد على الحمزة جعبت قبل أن ينشر ابن منصور رد حرفا واحدا. فأنا أتلو عليكم نص الرسالة هي كانت رد على الاعتذار. بسم الله الرحمن الرحيم. فتيا شاذة جعلت عنوان الرسالة السنة قال تنشر في الجريدة. فتيا شاذة واعتذار يحتاج إلى اعتذار. هذه الفقرة التي أشرح عليكم حرفت بكاملها من الرسالة بكاملها. كنت أتلهف سوفا للحصول على نسخة من العدد الأخير من جريدة النور لأطالع ما وعدني الأستاذ الحمزة جابر وفقه الله من نشر سلسلة مقالات بعنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، والتي مهد لها بإيباجة مثيرة للمشاعر. وقبل أن ينشر دليلا أو حتى شبهة دليل على دعواه تحريم النقاب وتأثيم المنقبة، وإذا به عفى الله عنه يصدر الصفحة الرابعة من الجريدة باعتذار موجه فقط إلى صاحب المقالات، مع أنه كان ينبغي له أن يعتذر عن إعلانه المسبق بالتحيز الكامل لهذا الرأي الجريء، فضلا عن أن اعتذاره يحتاج إلى اعتذار لما ينبعث منه من روح الاحتقار والازدراء للمنقبات، فجاء اعتذاره أشد على النفوس من الذنب نفسه. لهذا نناشد الأستاذ حمزة جعفر أن يبادر بالاعتذار عما نشره من دعاية مستقى توهم أن صاحب المقالات أتى بما لم تستطعه الأوائل أو أن يواصل المسيرة وينشر تحت كاملا ويضرب عرض الحائط بالأصوات المتعقلة التي نصحته بالكف عن هذه الحملة على المنقبات حتى لا يقف في خندق واحد وحاشاه مع أعداء الصحوة الإسلامية. ولا أدري كيف استطاع الأستاذ حمزة حفظه الله أن يقنع ضميره بأنه قرأ ساحته بهذا الانتحاب السريع، كيف وقد أفعل الفتيل بالفعل ثم انتحت وهو لا أدري ما ترتب على ما قدمه من آثار. حذفت هذه الفقرة بكاملها، لا ننشر منها حرفا واحدا سوى كلمة وقال إن اعتذاره يحتاج الاعتذار، فأتى بالمقالة الأسبوع التالي وسماها اعتذار عن الاعتذار. ثم أيضا هذه الفقرة خلص القطر الأول والثاني منها. ولقد كنا بالأمس القريب نستنكر فتوى بعض الذين كان منصب الإفتاء اقتلي برجل جلس عليه وأتى في كلية الأداب قبل هذه الأسماء وشتم الإخوة للنقبات وتطور الإخوة بألفاظ يعني لا يليق شتائمها، واضح في الهجوم على المنقبات، وحرص مسؤول الجماعة أن يمنعوا المنقبات من دخول الجماعة. فأنا أقول الفترة فترة ثانية من الرسالة ولقد كنا بالأمس القريب نستنكر فتوى بعض الذين يوظفون الإسلام خادما لأهواء الكافة غافلين عن أن دين الله يخدم ولا يخدم. أعني تلك الفتية المطيعة المحلولة العقال المبنية على التجري لا التحري المؤسسة على الظن وهو أكذب الحديث أو الهوى وهو معبود باطل خبيث التي أصدرها طائفة تعز منهم الفسوق إلى الله عزيزا وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجة حيث تمخضت عبقريته عن اكتشاف مذهل في أن النقاب ليس فرضا ولا سنة. إذن السلام الرد على من ابتلي به منصب الإفتاء ليس على المنصور، هو المنصور زعم أن هذا الكلام عليه هو بدليل سياق الكلام بعد ذلك. قلت فكيف بتلك الفتية الجريئة التي زادت الطين بله والتي لا ندري من أي آبار الضلال استفاها صاحبها وانتشلها. هذه الفقرة التي أتلوها الآن حذفت أيضا. أقول لأنه ليس في كتاب ولا سنة صحيحة أو سقيمة، ليس في كتاب ولا سنة صحيحة أو سقيمة ولا في مذاهب من سبق ولا في اجتهاد أئمة الاجتهاد صوابه وخطئه ما يمس إليه هذا الزعم بسلعة. فإذا كان الحال كذلك فأي رجل له مسكة من فقه يتجاثر على أن يسجل على نفسه هذه المقولة المقدسة. ثم قلت إن هذا الفحص يجوز الحكم على بطلانه بمجرد مطالعة عنوانه وذلك لأمور التالية. ماذا فعل الحمزة؟ قال عشان يشمع معروف الناس يقول لك ما تشكمش على كتابنا عنوانه، لا في كتاب يحكم عليه من عنوانه، في كتاب لابد يحكم عليه من عنوانه كما ذكرت مهما زين العنوان ورطعه بالبجع والتكلف فهو باطل قطعا يحكم، كما ذكرت ما واحد جاب تاجر العنوان مسجوع مثلا توضيح الامر بوجوب شرب الخمر في ضوء القواعد الاصوليه والحديثيه والفقهيه والعارف ايه، هل ينظر في هذا البحث؟ العنوان يديك نتيجه البحث، نتيجه البحث مقطوع ببطلانها فيجوز الحكم عليه بالابتداء. واضح. مثلا واحد يقول ماذا الرمي بالبلاط على من حرم الاختلاط مثلا، تحكم على اي شيء الاجتهاد بفرضيه الزواج من ثمانيه عشره امراه مثلا او ضم ضوء القمر في تحريم غسل البطن. نعم كلام مدفوع وكلام جميل، ولكن هل ينظر بمثل هذا البحث أم يقول تحريم غسل البصر؟ إذا كان الإنسان إذا حرم المباح فصبر هذه جريمة، فكيف من يحرم الواجب؟ فحدث الأسباب الأربعة، لأنه لو كان نشرها من البداية كان سيهتز موقفه كثيرا، لكن حدث هذه الأسماء الأربعة، هذه الأسباب الأربعة التي عللت بها لماذا يعني يجوز الحكم على البحث من عنوانه. فشبأ هذه الأسباب، وكان الأمانة تقتضي أن الشخص تذكر ما هي هذه الأسباب. واضح. فقال وذكر أسبابا أربعة وانتهى الكلام على ذلك. قال هذه أمانة، ما هي الأسباب؟ قلت إن هذا البحث يجوز الحكم على بطلانه بمجرد مطالعة عنوانه، وذلك للأمور التالية. أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا يعني ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه الدعوة محدثة لم يقل فيها أحد من السلف، ولم ينص أحد من أئمة الهدى في العصور التي يعتد بالخلاف فيها على أن النقاب حرام وأن المنقبة آثمة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ماذا قال المنصور في الجواب بتاعه الإسابيع القليلة؟ قال: نحن الذين يقال لنا سبحانك هذا بهتان عظيم. قال هذا موجود الكلام، يقول نحن الذين يقال لنا هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم يعني من ناحية الحكم على البحث من عنوانه، يعني معروف العلماء يشترطون في المجتهد من ضمن الشروط أن يكون عارفا بمواضع الإجماع. لماذا؟ لأن إذا مسألة ثلاثة فيها إجماع لا يجوز النظر فيها، فمن نظر فيها فهو مخطئ فقط، زي الذي ينظر في حكم منسوخ يأخذ بآية منسوخة مثلا ويستنبط منها أحكام. لذلك الشرط أيضا يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، كذلك الشرط أن يكون عارفا بالإجماع حتى لا ينظر أصلا ابتداء في مسألة ورد فيها الإجماع. ثانيا، أن خلاف العلماء في هذه المسألة يدور بين القول بالوجوب وبين القول بالاستحباب، فأصل المشروعية موضع اتفاق بين جميع علماء الأمة. وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن الإمام ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على مشروعية أن تبذل المحرمة الثوب على وجهها إذا استكره به النظر في الأجانب.